بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا في كتاب العقيدة إلى السمعيات، بدأها الشيخ بعذاب القبر ونعيمه، فقال: عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر وإضافته للقبر للغالب، وإلا فكل ميت أراد الله تعالى تعذيبه عذب، قبر أو لم يقبر، ولو أكلته الدواب أو حرق وصار رمادا وذري في الرياح. وقد اتفق أهل الحق على أن المعذب هو البدن والروح جميعا، ويكون هذا العذاب للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين، ويدوم على الأولين وينقطع عن بعض عصاة المؤمنين. ومن عذاب القبر ضغطه، أي التقاء حافتيه حتى تختلف أضلاع المعذب، ولا ينجو من ذلك أحد ولو صغيرا، سواء كان صالحا أو طالحا، إلا الأنبياء. وإلا فاطمة بنت أسد، وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضه وسورة تبارك كل مساء، ولو نجا أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن لموته، كما ورد في الحديث الصحيح. نعيم القبر يكون للمؤمن لما ورد في ذلك من النصوص التي بلغت مبلغ التواتر، من ذلك أنه أن يفسح للمؤمن في قبره مد بصره، يتنعم في الجنة حتى قيام الساعة. وإليك بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة. روى الخمسة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي فما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك يقول فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى قيام الساعة، لو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما أنبتت خضراء. ثم قال: البعث هو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية، والحشر عبارة عن سوقهم جميعا إلى الموقف الذي يقفون فيه بين يدي الله عز وجل، ولا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس والجن والملك، وبين من لا يجازى كالبهائم على ما صححه المحققون، والآيات في ذلك كثيرة. قال الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أما الوزن والميزان فقال: يجب الاعتقاد في الوزن والميزان، فالوزن هو وزن أفعال العباد وهو ميزان واحد على الراجح. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أما السؤال والحوض والصراط فقد دلت عليها الأدلة السمعية، فالصراط جسر ممدود على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لما كان الكلام يتعلق بعذاب القبر، لا بد أن نجعل مقدمة حول الموت. الموت هذه الحقيقة المشاهدة المحسوسة، ما منا من أحد إلا فارق أحدا من أصوله أو فروعه أو زوجته أو جيرانه وشاهد ذلك، فهذا الأمر المحسوس وهو الحقيقة الكبرى، الحقيقة العظيمة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان الطغيان وطغاة الطغيان، كلهم هؤلاء الذين يريدون أن يتكبروا في الأرض لا بد أن يصلوا إلى درجة هي الموت، ويأتي الإنسان إلى الموت طوعا أو كرها. كل هؤلاء الذين أخذت الدنيا تعصف بهم، أغنياء أو فقراء، رسل وأنبياء، مقربون وأصفياء، أرباب العلم وأرباب الاختراع، كل هؤلاء لا بد أن يخضعوا لهذا الموت ولهذه الحقيقة. ولذلك نعلم أنه كما قرأنا في صفة البقاء لله تبارك وتعالى أن البقاء له سبحانه وتعالى، فهذا الموت الذي نجد فيه هذه الحقيقة فينبغي علينا أن نستعد لها وأن نعمل من أجلها. ولذلك إن الإنسان لابد أن يقع في الموت، وإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق كان يعاني من سكرات الموت، وكان يصب عليه من سبع قرب ماء، ومع ذلك كان يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت سكرات. ولذلك علينا أن نستعد لهذا اليوم، فنسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. هيأ الله تبارك وتعالى للموت ملكا يقبض الأرواح، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بأنه هو الذي يتوفى الأنفس، فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر إلى أحد ملائكته المقربين، وجعل بينه وبين العباد هذه العلاقة، فإذا جاء أجل الإنسان الذي عرف في الغيب الوقت الذي يموت فيه والساعة التي ينتقل فيها إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يأتي ملك الموت أو أحد أعوانه فيأخذ روح هذا الإنسان. وربنا عز وجل يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إنه ملك عظيم، ملك الموت اسمه عزرائيل، ومعنى هذه الكلمة اسمه عبد الجبار. معنى هذا أنه طويت له هذه الأرض بطولها وعرضها من شرقها إلى غربها مع أعوانه، فلا يشغله هذا الأمر إلا إذا أمر الله سبحانه وتعالى، أمره أن يقبض روح الإنسان، إنسان في المشرق وإنسان في المغرب، إنسان في الشمال، إنسان في الجنوب. هذه مسألة عظيمة جعل الله سبحانه وتعالى له أعوان يساعدونه على ذلك، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. نعم، تجد أن الله عز وجل يبين لنا أن لملك الموت أعوان، وهذا الملك الذي جعل أرواح العباد بين يديه يستطيع أن يأخذ منها ما شاء بأمر من الله تبارك وتعالى. فكل إنسان ربما يعني أصلح في هذه الحياة، كلما كان صالحا كان ملك الموت أرفق به في حياته وكيف يأخذ روحه، وكلما أوغل هذا الإنسان في العصيان والسوء عند ذلك سيرى هذه الحقيقة عند الموت. على كل حال، كل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل: ثم أماته فأقبره. أماته، كيفما كان لابد أن تنتهي هذه الحياة، ولابد أن يصل الإنسان بعد ذلك إلى القبر، مهما طال العمر فلابد من النزول إلى القبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، وأن يجعل الله تبارك وتعالى آخر كلامنا: لا إله إلا الله. فإذا مات الإنسان ودخل إلى هذا القبر، كيفما كان هذا القبر، القبر أن يدخل الإنسان إلى شيء في هذا الكون، في البحر، في الجو، في تحت التراب، في بطون الحيوانات، في بطون الأسماك، كيفما كان اسمه قبر. إذا مات هذا الإنسان أرسل الله تبارك وتعالى له ملكين، لكنهما بشكل غالبا يكونان بشكل مفزع ومخيف. سأله عن دينه الذي عاش عليه، سأله عن الرجل الذي بعث، عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله في تلك الساعة أن يثبتنا بقوله الثابت. من هنا جاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب منا أن ندعو لكل أخ فارق الحياة: اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت. فنسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الحق والحسنى، وأن يلهمنا أن نجيب على سؤال الملكين، وأن يبعد الله عنا هذا المظهر المخيف الذي يكون في القبر وبعد الدفن. ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقفوا عند قبر كل واحد مات بمقدار ذبح جزور، بمعنى كيف نذبح الجمال وكيف نقطعه، ماذا يحتاج هذا من الوقت، هذا وقت السؤال. فغالب ما يكون دعاؤنا: اللهم ثبته بقولك الثابت. حقيقة عظيمة غيبية دلنا على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال: فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن عند ذلك فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لذلك نجد أن هذا الأمر ورد في صحاح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرجل أو إن العبد كما يقول عليه الصلاة والسلام إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، أي مقعده من الجنة ومقعده من النار، وكيف أخلف الله سبحانه وتعالى له مقعدا في الجنة بدلا من ذلك المقعد من النار. وأما المنافق والكافر فيقال له ماذا أو ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. إذن هذا السؤال في القبر، هذا الذي قال الله عز وجل فيه في نتيجته يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبت المؤمنين يا رب العالمين، ثبت كل من آمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله، ونجه من عذاب القبر إنك على ما تشاء قدير. إذن وردت أحاديث كثيرة تدل على عذاب القبر. كيف يكون ذلك؟ نحن في ننتقل من عالم يا إخوة إلى عالم آخر. هذا العالم يختلف عن مواصفات هذا العالم. أنت تعيش الآن في هذا العالم، عالم الحياة، وتعيش عالما آخر فيه عندما ترى الرؤيا يسمى بعالم المثال، وكذلك ستعيش في عالم يسمى بعالم البرزخ من دخولك إلى القبر وإلى البعث والنشور في يوم القيامة، وبعد ذلك في عالم الآخرة. ولذلك تجد أن كل من دفن أو غرق أو أكلته السباع أو التهمته النيران لا بد أن يسأل في هذه الحياة الدنيا. كيف يسأل؟ كيف يكون قبره؟ هذا أمر غيبي، لربما عقولنا لا تستطيع أن تتصور ذلك، لكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. كيف كان الصحابة الكرام يؤمنون بأن سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسهم وكلمه وأنزل عليه الوحي وتلقى عنه القرآن ولم يروا شيئا، ومع هذا آمنوا أم لا؟ آمنوا وأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تارة ربما يأتيهم على شكل دحية الكلب، فكان يجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي ورد فيه بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، فكان كلما سأله وأجابه كان يسأله ويصدقه. في آخر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام عندما خرج الرجل أتعلمون من السائل، من هذا الرجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إن هذا الأمر الذي كان الصحابة يؤمنون به عند ذلك يؤمنون بشيء غير محسوس تارة يجعله الله تبارك وتعالى بالنسبة إليهم محسوس، قالوا آمنا. إذن هذا الإيمان إيمان غيبي، وكذلك ينبغي علينا معشر المؤمنين أن نؤمن إيمانا غيبيا بعذاب القبر. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. تجد أن الله عز وجل يبين هذه الأمور، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لا يستطيع الإنسان إلا وأن يسلم إذا ما سمع هذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، أن يعلم أن هذا القبر فيه عذاب وأن معظمه يكون في هذه الحياة الدنيا وفي هذا العالم. انظروا إلى ما حكى الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أرأيت إلى إنسان معذب حكم عليه في هذه الحياة الدنيا بالإعدام، في كل يوم يعرض على المكان الذي يعدم فيه ويقول: هذا جزاء عملك، هذا جزاء عملك، وسينفذ فيك هذا الإعدام في لحظة من اللحظات. لو كان هذا، أليس هذا من أشد أنواع العذاب عندما يعرض الناس؟ قال: يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. متى يعني يعرضون؟ يعني في هذا العالم. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك نرى أن هذا العرض هو واقع ما بين الموت وما بين النشور وما بين يوم القيامة. حديث آخر: تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. ثم أخذ عودا أو رطبا فكسره باثنتين، جريد رطب من شقه قسمين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ومن هنا أخذت هذه السنة بوضع جريد رطب على القبر، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ما دام فيه حياة، ما دامت فيه خضرة، فيخفف عن هذا الميت حتى ييبس هذا العرق الموجود على هذا القبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أليس هذا عندما يقال له هذه منزلتك في الدنيا نعيم؟ نعم. وعندما يقال هذه منزلتك في الآخرة جحيم أم لا؟ ولذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. انظروا، طبقوا هذا على كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. إن ملك الموت قبض الروح، واستسلمت هذه الروح إلى خالقها وبارئها، قمنا بهذا الجسد فوضعناه في هذا القبر، وهذا أول منزلة من منازل الآخرة، أول منزلة. إذا حسن الاستقبال حسن ما وراء ذلك، وإذا كان الاستقبال سيئا ونعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ساء ما وراء ذلك إلى يوم الدين. لذلك نجد أن هذا الأمر لا بد منه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في عداد هؤلاء المسلمين الذين رضي الله تبارك وتعالى. فلذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بعد معركة بدر الكبرى، وأخذ يكلم الموتى، حتى أخذ يكلمهم قائلا: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ كان يكلمهم، هم يسمعون لأنهم في حياة أخرى، لأنهم في وقت. لقد سيدنا عمر رضي الله عنه تعجب في بداية الأمر كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأجساد التي فنيت، التي ماتت، التي خرجت الأرواح منها. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن حياة أخرى، هذا الموقف، هذا الموقف العظيم. لذلك موقف عظيم يوم القيامة، موقف عظيم ما بين الموت وما بين النشر، ينبغي علينا أن نؤمن به. وأن نتخذ من ذلك دليلا وأن نستعد تمام الاستعداد لهذه الحفرة التي تكون إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. لذلك كان من إكرام الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين بعضهم لبعض شفعاء، فيأتون إلى الميت يغسلونه، يطيبونه، يكفنونه، يحملونه على أكتافهم، يضعونه أمامهم، يكبرون عليه 4 تكبيرات، يدعون الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك: اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، أنت غني عن عذابه، هو فقير إلى رحمتك، اللهم ثبته بقولك الثابت. يقف هؤلاء المسلمون يدعون الله عز وجل، ويخرج الجميع بقراط من الأجر، فإذا ما تبعوا الجنازة حتى إذا أوصلوها إلى المقبرة أخذ كل واحد منهم قراطين من الأجر. هذه الشفاعة وهذا السؤال. عندما مرت جنازة على النبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت، مرت أخرى فقال وجبت، فتعجب الناس من هذه المسألة، وجبت وجبت، ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم عليها شرا، يعني عند ذلك وجبت لها النار. هذا موقف عظيم. لذلك المؤمن هذه الحالات التي فيها نلقنه الشهادة عند الموت، نغسله، نكفنه، ندفنه، نواريه في التراب، نقوم عند قبره، جعل الله الولد الذي هو من صلبك يقول في صلاته: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، أنت تدعو لوالدك وولدك يدعو لك، وهكذا الحياة دواليك، والله سبحانه وتعالى يستجيب. وكل ذلك يخفف عن الموت ما يكون من السؤال والعذاب. لذلك لا بد من خطاب، لا بد من نعيم، لا بد من عذاب، كل نفس بما كسبت رهينة. فنسأل الله عز وجل إذا ما جاء ذلك الموقف أن نكون بإيماننا وأن نكون باتباعنا لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بإحلالنا للحلال، بتحريمنا للحرام، برجائنا بعفو الله تبارك وتعالى، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أن يخفف الله تبارك وتعالى عنا في ذلك الموقف العظيم. هذا أمر عظيم ينبغي علينا معشر المؤمنين أن نفهمه فهما جليا، وبعد ذلك أن نعرض عن هذه الحياة الدنيا، فأن نجعلها زادا لهذا الراكب الذي ما الدنيا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كمحطة استراحة. كيف إذا كنت مسافرا تنزل في محطة ثم تتزود منها إلى محطة أخرى؟ كل هذه الدنيا كالمحطة التي يحط بها المسافر في طريقه. فنسأل الله عز وجل أن نكون في هذا الوقت من الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا أمر عظيم عرفناه من هذه المقدمة التي جعلناها حول نعيم القبر وحول عذاب القبر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. لكن مسألة البعث ومسألة الوزن والميزان والسؤال والحوض والصراط سأتركها إلى درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.